نحن صمودك.
الواحدة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن إسقاط طائرة الركاب الإيرانية جريمة فظيعة ارتكبتها أمريكا. طهران ترفض اتهامات واشنطن ضدها، وتعتبر استهداف أمريكا لمناطق على الحدود العراقية السورية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وشهداء وجرحى بهجمات لجماعة داعش الإرهابية على مناطق متفرقة بشمال بغداد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بتقديم اعتذار رسمي للجمهورية الإسلامية حول جريمة إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية بمياه الخليج الفارسي عام 1988. وأكد حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن تفجير طائرة الإيرباص الإيرانية بنيران برجت أمريكية تسبب باستشهاد 290 مدنيا كانوا على متنها، بينهم عشرات الأطفال والركاب الأجانب، مضيفا أن هذه تعد جريمة فظيعة لا يمكن تبريرها. وأبدى الرئيس الإيراني تساؤله حول الأسباب التي دفعت واشنطن لتكريم قائد البارج الذي أمر باستهداف الطائرة، مضيفا أن جثث 100 مسافر فقدت آثارها في البحار. رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي الاتهامات الأمريكية ضد إيران، منددا بالهجوم الأمريكي الأخير على مناطق عند الحدود العراقية السورية، واعتبره بأنه مناقض لميثاق الأمم المتحدة. وقال تخت روانشي خلال رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن أي مسعى لتوجيه مثل هذا الاتهام لإيران هو مسعى خاطئ، ويفتقد حتى للمعلومات الموثوقة الأكثر بديهية القابلة للإثبات. وشدد تخت روانشي على أن محاولة أمريكا الأخيرة لاتهام الآخرين في المنطقة للتغطية على أنشطتها غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار أو صرف الأذهان عن إجراءاتها العسكرية غير القانونية والمغامرة في المنطقة محكومة بالفشل. أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن استئناف العمل بخطة العمل المشتركة حول الملف النووي الإيراني ورفع الحظر المفروض على طهران قد يتأمن قريبا. وكتب أوليانوف في تغريدة أن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية له أهمية قصوى. وأشار الدبلوماسي الروسي لأن مدة الاتفاقية الفنية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران لم يتم تنفيذها بعد، مؤكدا أن المهم هو ضمان استمرار عمل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية في إيران والحفاظ على تسجيلاتها لتجنب المشاكل في المستقبل. أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع شهداء وجرحى أثر هجوم شنته عناصر داعش الإرهابية في محافظة الأنبار. وقال المصدر أن خلايا داعش شنت هجوما من 5 محاور ضمن مقتربات لبحيرة حديثة في الأنبار، ما أسرع عن استشهاد 4 أشخاص أو إصابة 3، مشيرا إلى استنفار الحجز العشائري والقوات الأمنية هناك. ومن جهة أخرى استهدفت العصابات الإرهابية خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل شمالي العراق، وخطا في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. وفي سياق الفعاليات الشعبية المنددة بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحج الشعبي وأدى لاستشهاد كوكبة من المرابطين على تأمين الحدود العراقية السورية من تسلل عصابات داعش، خرج المئات من أهالي مدينة البصرة جنوبي العراق بمسيرة جابت شوارع المدينة، وشارك فيها ممثلون عن القوى الدينية والسياسية وفصائل المقاومة الإسلامية للمطالبة بطرد القوات الأمريكية من البلاد. وقال أمين عام حركة المقاومة الإسلامية السيد عبد الحكيم الموسوي إن أمريكا راعية كل خراب وفساد وإرهاب، وهي راعية داعش، أكبر مؤامرة استعمارية في غرب آسيا، مؤكدا أن رسالة الشعب العراقي هي خروج القوات الأمريكية من البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر أمني بوقوع شهداء وجرحى أثر تعرض داعشي ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين مدنيين وأصابة 3 آخرين. وأكد المصدر استنفار الحشد العشائري والقوات الأمنية هناك استعدادا لأي تحد أمني في المنطقة. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المحلية بأربيل اليوم السبت انقطاع تيار الكهرباء عن عدد من القرى في محافظة أربيل نتيجة القصف التركي المكثف على تلك المنطقة. وقالت الوزارة أن الكهرباء انقطعت عن 4 قرى في ناحية ويرتي بسبب القصف المكثف الذي شنته الطائرات الحربية التركية. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهده الأقليم والعراق عامة. وتعاني العديد من المدن العراقية من مشاكل بتجهيز الطاقة الكهربائية أدت لمظاهرات واعتصامات واحتكاكات مختلفة مع القوات الأمنية. وأعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية يوم السبت عن استهداف 2 ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك. وتشهد محافظة ديالى أكثر عمليات استهداف لأبراج الطاقة، حيث تتعرض خطوط نقل الطاقة لعمليات استهداف يومية. وحذرت النائبة عن محافظة ديالى ناهد الدايني اليوم السبت من تسييس التظاهرات الشعبية ضد تردي تجهيز الطاقة الكهربائية والخدمات وتحويلها إلى تصفية حسابات حزبية. وفي مدينة البصرة جنوب العراق، خرج أهالي المدينة بمسيرة حاشدة للتنديد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي بين الحدود العراقية والسورية، وأدى إلى استشهاد كوكبة من المرابطين على تأمين الحدود العراقية السورية من تسلل تنظيم داعش الوهابي. وقال أمين عام حركة المقاومة الإسلامية ثأر الشهداء السيد عبد الحكيم الموسوي أن كل خراب وكل فساد وكل إرهاب أمريكا هي راعيته، وهي راعية داعش، أكبر مؤامرة استعمارية في الشرق الأوسط. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وإلى ليبيا، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت على مدى 5 أيام في جنيف من التوصل لأي توافق حول القاعدة الدستورية التي من شأنها تسهيل إجراء الانتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر من العام الجاري، استنادا إلى خارطة الطريق التي أقرها ذات أعضاء الملتقى نهاية العام الماضي في تونس. المزيد في التقرير التالي.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن فشل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت على مدى 5 أيام في جنيف من التوصل لأي توافق حول القاعدة الدستورية التي من شأنها تسهيل إجراء الانتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر من العام الجاري، استنادا إلى خارطة الطريق التي أقرها ذات أعضاء الملتقى نهاية العام الماضي في تونس. المنسق العام للبعثة الأممية وفي مؤتمر له في ختام الاجتماعات أبدى استياء من مجريات الاجتماعات وما آلت إليه، مشيرا إلى وجود محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
خلال أيام الاجتماعات خرجتم ب3 مقترحات، بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق وبعضها لا يتسق معها، فيما وضع البعض الآخر شروطا تسبق إجراء الانتخابات. وعلى الرغم من تشكيلكم لجنة للتوفيق، فإن البعض رفض مقترحاتها، وهذه أمور غير جيدة.
فيما أكد مواصلة الجهود لجسر الهوة بين الأعضاء وإيجاد توافق يؤدي لإجراء الانتخابات والمضي في تنفيذ خارطة الطريق.
إن الحل لتجاوز هذه الخلافات هو مواصلة الحوار. سنعمل معكم لإعداد بعض الخيارات لإيجاد أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى لاحقا، لكن المقترحات التي لا تجعل من الانتخابات ممكنة لا يمكن المواصلة فيها.
وعلى الرغم من تمديد الاجتماعات يوما آخر خلافا لما كان مقررا في محاولة لفسح المجال من أجل إيجاد توافقات حول القاعدة الدستورية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل واصطدمت بمساعي البعض لعرقلة التوصل لاتفاق. وبناء على معطيات الاجتماعات، فإن عدم إجراء الانتخابات في موعدها هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وعليه يحذر خبراء من تدهور في الأوضاع قد تشهده الساحة الليبية، خصوصا لجهة الوضع الأمني والعسكري الذي شهد هدوءا نسبيا بعد تعيين السلطة التنفيذية المؤقتة.
بعد أسابيع من الفعاليات المتواصلة على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، أجبر أهالي بيتا قطعان المستوطنين الصهاينة على إخلاء بؤرة أفيتار الاستيطانية التي أقاموها على قمة الجبل الشهر الماضي. وفيما أكد إعلام الاحتلال أن المستوطنين قاموا بإخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لكن أهالي بيتا استمروا بالفعاليات، حيث شارك مئات المواطنين بمسيرات حاشدة باتجاه البؤر الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، واشتبكوا مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى إصابة 135 مواطنا بالرصاص المعدني وقنابل الغاز. انطلقت مساء أمس مسيرة وسط مدينة رام الله تنديدا بمقتل الناشط نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل. وردد المشاركون في المسيرة التي تمركزت وسط مدينة رام الله شعارات تندد بما وصفوه بحكم العسكر، ورفعوا لافتات تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالرحيل دون تسجيل أي تدخل لقوات الأمن الفلسطينية. تعرضت نحو 200 شركة أمريكية لهجوم إلكتروني واسع النطاق عبر ما بات يعرف ببرمجيات الفدية الخبيثة، وفقا لمؤسسة مختصة بالأمن الإلكتروني في البلاد. وأوضحت شركة هونتريس لوبس أن الهجوم استهدف شركة كاسيا لتكنولوجيا المعلومات قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسسية التي تستخدم برمجيات هذه الشركة، مرجحة أن تكون جماعة ريفيل المرتبطة بروسيا وراء الهجوم. إلى ذلك قالت الشركة المستهدفة أنها تحقق في هجوم محتمل على نظمها الإلكترونية، وتوقعت أن يكون عدد الشركات المتأثرة بالهجوم قليل، داعية عملائها لإغلاق خوادمهم فورا دون ذكر أسماء الشركات المتأثرة. أفاد موقع ستار المتخصص بالشؤون العسكرية بأن الجيش الأمريكي أغلق 3 قواعد عسكرية في قطر ونقل معدات وجنود إلى الأردن. وقال بيان للجيش الأمريكي أن قادة الجيش أغلقوا معسكر السليلية الرئيسية الشهر الماضي إلى جانب معسكر السليلية الجنوبية ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون، مضيفا أن المعسكر كان بمثابة منطقة انطلاق أمامية للإمدادات الأمريكية في غرب آسيا، حيث يحتوي على 27 مستودعا لتخزين دبابات ونقلة الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات. سلمت قوات الاحتلال الأمريكي وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو قاعدة باغرام العسكرية للقوات الأفغانية بعد 20 عاما من غزو أفغانستان، في حين نقلت شبكة CNN الأمريكية تقديرات استخباراتية أمريكية حديثة تشير إلى احتمالية سيطرة طالبان على أفغانستان خلال عام. المزيد في التقرير التالي.
في خطوة هي الأكبر في إطار الانسحاب من أفغانستان، القوات الأمريكية مع حليفها حلف شمال الأطلسي تنسحب بشكل كامل من قاعدة باغرام الجوية الأفغانية قرب العاصمة كابول في إطار الانسحاب الكامل من هذا البلد بعد 20 عاما من احتلالها في حرب قتلت وجرحت وهجرت الملايين ودمرت وخربت البلاد. مصدر عسكري أمريكي رفض الكشف عن هويته قال إن كل القوات الأمريكية وقوات الناتو غادرت قاعدة مرتبة غرام الجوية الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال كابول، فيما تم تسليم المطار إلى القوات الأفغانية بالكامل وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في أفغانستان، حيث كانت الحرب الطويلة على جماعة طالبان وتنظيم القاعدة الإرهابي تشن عبر ضربات جوية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس زعم أن بلاده لا تعتزم التخلي عن أفغانستان رغم انسحاب قواتها منها في 11 سبتمبر، ذكرى الهجمات على برجي نيويورك والتي على إثرها شنت واشنطن والناتو حربا عليها واحتلتها عام 2001. وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول، وأن العلاقة بين الطرفين ستبدو مختلفة مع الانسحاب العسكري، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن أفغانستان حسب قوله. وترى مصادر أفغانية أنه منذ احتلال القوات الأمريكية وحلف الناتو لأفغانستان قبل 20 عاما لم تقدم لهذا البلد أمنا أو تنمية، بل مزيدا من الفوضى والمجهول. ومنذ بدء الانسحاب الأمريكي تشن طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية. وتعتبر أفغانستان بلدا متعدد القوميات والجماعات، ولا يمكن أن تستفرد قومية أو جماعة بالحكم دون مشاركة الآخرين.
سلطت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي الضوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعت اللجنة إلى تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها. ومن جهة أخرى قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بات من غير الممكن تأخير إجراءات إنهاء التعذيب، مطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينية. ومن جهة أخرى طالبت قوى المعارضة البحرينية السلطات بالكشف عن مصير النائب السابق أسامة التميمي عقب اعتقاله من قبل قوات النظام في المستشفى التي يعالج فيها من جلطة دماغية أصيب بها. التفاصيل في هذا التقرير.
لا تزال قضية اعتقال النظام البحريني للنائب السابق أسامة التميمي تتفاعل في أوساط الشارع والمعارضة التي طالبت القوى السياسية فيها بالكشف عن مصيره، خصوصا وأنه اعتقل من قبل قوات النظام وهو في المستشفى التي يتعالج فيها من جلطة دماغية أصيب بها. وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن التميمي تعرض للإخفاء القسري، حيث اعتقل بعدما كشف في تسجيل له عن تعرضه للتسمم في السجن، وحمل الملك حمد بن عيسى مسؤولية ذلك. المعارضة البحرينية بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين دعوا المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة التميمي المعروف بمواقفه المعارضة للنظام، وكانت قوات النظام قد نزعت الأجهزة التنفسية عنه أثناء اعتقاله، كما اقتحمت شقته وكسرت الأبواب وصادرت جميع الأجهزة.
نحن نطالب بكشف مصير أسامة التميمي النائب السابق، ونرجو أن يفصح عن المكان الذي هو فيه، وحقيقة نرجو أن يفرج عنه ويعاد إلى المستشفى الذي كان يتعالج فيه قبل أن تختطفه السلطات.
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان نظم ندوة إلكترونية لإحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في البحرين، وأعرب خلالها عضو مجلس اللوردات البريطاني بول سكريفن عن أسفه من أن لندن فضلت مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وصفقات الأسلحة على حقوق الإنسان. ودعا سكريفن الحكومة البريطانية إلى التوقف عن تمويل البحرين حتى يسمح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة المنامة للكشف عن وضع حقوق الإنسان. بدورها لفتت المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة كايتي فالون إلى أن الاضطهاد لا يزال قائما بسبب الدعم الذي تقدمه بريطانيا للبحرين. وتواصل سلطات نظام المنامة في قمع المعارضة بكل أشكالها في محاولة منها لإسكات الشعب البحريني.
وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس روحاني يؤكد أن إسقاط طائرة الركاب الإيرانية جريمة فظيعة ارتكبتها أمريكا. طهران ترفض اتهامات واشنطن ضدها وتعتبر استهداف أمريكا لمناطق على الحدود العراقية السورية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وشهداء وجرحى بهجمات لجماعة داعش الإرهابية على مناطق متفرقة بشمال بغداد. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. ألو طهران، عند الثانية 28 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. خمس دقائق لسلامتك، عند الثالثة 38 دقيقة، يليها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 4:08 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران. نهج الحياة يأتيكم عند 4:23 دقيقة، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. نسائم الرحمة تأتيكم عند 4:43 دقيقة، يليها قطوف دانية. إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي عند 5:33 دقيقة، يلي ذلك أسئلتنا وأجوبة الثقلين. المرأة في الإسلام، هذا البرنامج يبدأ معكم عند 6:22 دقيقة. نور وبلاغة عند 6:36 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. تلاوة عطرا من آية الذكر الحكيم تستمعون لها عند 7:11 دقيقة وتمتد على نحو 1/4 ساعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أطيب تحية، ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من كتاب الباري الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة المباركة تبدأ من الآية 25 حتى نهاية الآية 35 من سورة طه المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. في الآية الكريمة الأولى وهي قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يتساءلون المؤرخين عن معناها والمفسرين، هل أن الآية في جو العامة أم في جو الخاصة، يعني تخاطب الطبقة الخاصة من الناس أو تخاطب المجموع الشامل يعني العموم الجماهير. سيمر علينا خلال البحث أنه أكو اتجاهين. اتجاه يقول أن الآية الكريمة نزلت تخاطب العامة، يعني مجموع الأمة مجموع الشعب. هذول طبعا قبل الإسلام كانوا يعبدون أصنام. الجو اللي عاشوا به، جو الآلهة اللي عاشوا به، جو أصنام، يعبد صنم، يعبد نصب من دون الله عز وجل. وطبيعي هذا تعبيرات لما يريد يعبر عن الصنم أو لما يريد يتعامل مع الصنم يتعامل تعامل ما بيوقار. شلون يعني تعامل ما بيوقار؟ يعني يجي إلى الصنم يملطخ بالدم من بعد ما يذبح الذبيحة، يجي إلى الصنم مثلا يعبر عنه تعبيرات يسمي بأسماء عادية، ما يوقره ما يحترمه، يعني معاملته مع الصنم. وحتى اللي كان يتصور أن الصنم يضر أو ينفع، زين لما تجي إلى تعبيراته ما تلبس بيها، يعني ما تلقى بيها لمسات حضارية، يعني مثلا نعومة بالتعبير، آداب إجاء الآلهة اللي يعبدها، مثلا يطلع يريد يستسقي، يريد يطلب الماء، يطلب المطر، مثلا بدل ما يتضرع ما بدل ما يعبر تعبير محترم للآلهة يجي لي خاطب رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا أبالك. شو هالروح البدوية اللي بيها غلظة اللي بيها عدم وقار، يعني نمط من التعبير خالي من الوقار، خالي من التقدير، خالي من الإكبار. تعاملهم مع الآلهة هكذا، وحتى تعاملهم مع أنبيائهم أيضا هكذا، يعني كانوا إذا دخلوا على النبي تعاملهم مع النبي خالي من الوقار. ولذلك اضطرت الآية الكريمة أن توجههم لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعض، يعني حاول أن توقر النبي تحترمه، أن تعرف أن هذا إلى مقام إلى قدر. فهذول المجموعة كانوا إذا أرادوا الدعاء مثلا أو العبادة أو الاتجاه إلى الله عز وجل، زين هذول كان بلون من الغلظة، لون من البداوة الخالية من الوقار، الخالية من التوقير، الخالية من الإكبار والتعظيم لله عز وجل. فكأن الآية تخاطب ذولا كلهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أخذتوا ليش ما تتعودون هالآداء، تعبير الناعي، الأسلوب اللي يتناسب بين عبد ورب. يعني العبد عندما يقف أمام الله عز وجل شلون يقف؟ ولذلك ألفت نظرك إلى نقطة، يعني أنت ما تلقى أكو تعبير مهذب بالدعاء إلا بعد مجيء الإسلام. لما إجا الإسلام شوف الأدعية شلون بدأت، الأدعية تأخذ طريق مهذب. وإلا قبل ذلك حتى ذول الحنفاء اللي كانوا على ملة إبراهيم الخليل، وحتى اللي مثلا في بدء الإسلام ما يحمل ذاك الطابع اللي غاية في النعومة إذا عبد يقف مع الله عز وجل. شلون العبد عندما يقف مع خالقه شلون يجب أن يكون مهذب وناعم؟ الآية إجت تشعرهم بهذا الجو، تقول له أنت مخلوق لله، أنت من عطاء الله، لازم تعظم الله، لازم تكون تعبيراتك تعبيرات مهذبة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا اللي يقول أن الآية الكريمة جاءت تخاطب العامة، جاءت تريد تهذيب العامة إذا وقفت إلى الدعاء أو وقفت إلى العبادة، ينبغي أن تقف وعليها الوقار، تستشعر لله وقار وهي تكون موقرة. ولهذا أتخطر النبي صلى الله عليه وآله في طريقه إلى مكة، صاروا قريبا من مكة نزلوا بوادي، قاموا يصيحون أهلوا، قاموا يصيحون صياح غير عادي. قالهم النبي ارفقوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما، أنتوا ما جاي تدعون فد واحد أطرش ما يسمع، ولا تدعون واحد قريب بعيد من عندكم، إنكم تدعون قريبا مطلع على سرائركم، أعلم بكم من أنفسكم، قريب إليكم. لما تريد تدعي لا تستعمل هالأسلوب هذا من الهرولة وتصيح وإيديك تشرع بها يمين وشمال، ما تدعيها، أنت أمام الله والله مطلع على كل حركة من حركاتك، كن نأمة عندك مطلع عليها، حاول أن تكون وقر، حاول أن تكون غاية بالاتجان أمام الله عز وجل. ولذلك يعبر عن الأنبياء إذ نادى ربه نداء خفيا، لأنه يعرف أن الله مطلع عليه وقريب إليه. فكأن الآية في هذا الاتجاه، بعضهم يصرف الآية لهذا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ذولا كانوا يتعاملون مع الأصنام وبنائهم كل إله مثلا يتعاملون معه، يخاطبوا مثل ما يخاطبون الصنم، خطاب خالي من الوقار ولون من التصرف اللي ما بي وقار. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، الآية مو لهؤلاء، مو لها الطبقة، لا للطبقة الخاصة، يعني للعلماء. تقولهم ليش ما تعرفون عظمة الله وقد خلقكم أطوارا؟ بتعبير آخر كأن الآية الكريمة اجت تفرش أذهانهم، تمهدها لتلقي هذه النقلة. تقولهم انتوا تنبهوا شلون خلقكم الله عز وجل، انتوا تنبهوا إلى خلق الله حتى عن هذا الطريق تعرفون عظمة الخالق. يعني خلوا أذهانكم تتوجه إلى إدراك عظمة الله عن طريق عظمة آثاره. يعني انت بيش تستدل على عظمة المؤثر بعظمة الأثر؟ لما تلقى اختراع دقيق الصنع تقول هذا اللي شواه عبقري عظيم. القرآن الكريم يقولهم انتوا إذا تردون تدركون عظمة الله وتعرفون عظمة الله انظروا إلى خلقكم، خلق أنفسكم، حتى توقرون الله وتعظمونه. ليش ما تعرفون عظمة الله وقد خلقكم بهذا اللون من العظمة؟ خلي أمهد لك شوية للموضوع في حادثة. كان إينشتاين العالم الشهير في جامعة برينستون، أكو معهد هو يتولى إدارته، معهد الدراسات العليا. إينشتاين كان جالس بهذا المعهد وطبوا عليه اللاهوتيين، يعني اللي مختصين بعلم اللاهوت، شرائع سماوية وأديان وحضارات دينية، هذول اللي شغلتهم هاي. دخل عليه اللاهوتيون قالوا له ما رأيك في الله؟ طرحوا عليه السؤال، قالوا له أنت الآن في تعاملك في هالدنيا تتعامل على أساس وجود إله؟ إذا تتعامل على أساس وجود إله شلون تقدر تصور إن هالإله؟ التفت لهم إينشتاين، التفت والله إلى تعبيراته. طبعا هذا إينشتاين يعني من الأشخاص اللي حولوا وجه الحياة، يعني هذا من الأشخاص اللي تقدر تعتبرهم آحاد على أطراف الأصابع، يعني اللي تركوا بصماتهم على الدنيا، اللي غيروا كثير من وجه الدنيا، يعني مو شخص عادي. قالوا له ما رأيك بالله؟ قلهم أنا كنت أتمنى أن أوفق إلى اختراع جهاز، هذا الجهاز يتكلم مع الحيوانات الدقيقة مع الميكروبات. قالوا له ليش؟ قال أعتقد أنا لو موفق إلى اختراع جهاز من هالنوع يكلم الميكروب كان قدرت أسألف الميكروب من هذا اللي يألف جزء من 1,000,000,000 جزء من السنتيمتر، زين، واقف له على شعرة راس إنسان. هذا لو أسئله أقول له أنت وين تشوف روحك؟ هذا لو كان يتكلم كان يقول لي أنا على شجرة أصلها ثابت وفرعها بالسماء ضخمة، وكان يشوف ضخامة الإنسان لا حدود لها. إيش ميكروب بهالدرجة من الصغر واقف له على شعرة راس إنسان؟ لو أسئل أنت وين كان يقول لي أنا على شجرة عظيمة عظيمة طويلة طويلة على جسم كبير لا أعرف مدى. قالوا التفت شو أقول؟ قالوا لي إيه؟ قال أنا بالنسبة إلى الله أحق وأحقر من هذا الميكروب الواقف على شعرة، أفتريدون من حقارتي من ضآلتي أن أعرف عظمة الله؟ قلهم أنا كل إمكاناتي هالإمكانات المتواضعة ما تخوني ما تعطيني مجال أني أعرف عظمة الله. تمام، أقدر أستدل لكم استدلال إجمالي، أقدر أقول لكم عن طريق الأثر أنا أعرف أكو مؤثر عن طريق الأثر بس. يعني أنا أعرف لما أمر لي على بيت البيت ما نبنى وحده، لازم أكو مهندس بناء. كذلك لما أمر بالكون وما فيه من عجائب، الأثر يدل على مؤثر، يدل على أن الله عز وجل من ورائه، بس المقدار. أما تطلبون مني شلون أعرف عظمة الله، هذا شيء كياني المحدود ما يمكن يوصل إليه. أنا إلي كيان محدود وطاقات محدودة، طاقاتي المحدودة وكياني المحدود ما يمكن يصل إلى الله محدود، إلى الله عز وجل. بشون تطلبون من عندي أنا؟ تمام، أنا أتعامل مع الكون على أساس أن للكون خالق وهو الله عز وجل. طبيعي أنت لما تمر على مثل إينشتاين تسمع هيك تعبير، يعني أنت إذا تجي إلى العظماء أو إلى العلماء لذول كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بالله. ما ممكن أكو عالم حق لا يعرف الله. إذا لقيت لك تعبيرات بها جهل بها جحود بها كفر أي تلقاها عندول أعشار المتعلمين يقولون العلم القليل كلما قل علم الإنسان ازداد كفرا، وكلما إذا حصل على قليل من العلم كفر، وإذا حصل على كثير من العلم ازداد إيمانا. أنت تلقى هذول الواقع اللي محصل له 4 كلام هذا اشتوى يتلخبر، يعني هو كان على الفطرة انتقل للمرحلة العلمية، انتقل للمرحلة العلمية بعد ما شوية ما تعمق قام يخربط صار عنده شكوك. لا، إذا تعمق انتهى إلى الإيمان، لأن يعرف من وراء كل شيء خالق ومدبر ومكون هو الله عز وجل. فالآية إذن تخاطب هذه الطبقة من الناس، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون عظمة الله. طيب انتقل من بعد هالتمهيد ليش شلون يعني ما الشيء الذي يدفعنا لأن نعرف وقار الله وعظمته؟ قال وقد خلقكم أطوارا. زين هذا المقطع وقد خلقكم أطوارا، خلينا نجبد له شوية، هذا به 4 آراء أو 4 آراء. زين الرأي الأول أن الآية الكريمة تشير إلى الأطوار التي سبقت وصول الإنسان إلى هذه المرحلة، يعني بتعبير أبسط افرض نظرية داروين أو النظريات نظريات النشوء والارتقاء، النظريات اللي تقول أن الإنسان أول ما كان ما إجى اتصال رأسا، أول ما كان خلية بسيطة صارت بالطين بالعلق من الطين، بعدين هالخلية تطورت وأخذت أشكال متنوعة إلى أن وصلت إلى شكل قريب من الإنسان اللي يعبرون عنه الحلقة المفقودة، ومن بعد ذلك صارت إنسان بهالشكل، والإنسان توالد قام يلد الإنسان إنسانا مثله، يعني نظرية التطور. أفرض هذه شوية دائما الناس يشئلون يقولون أن نظرية التطور تنافي الدين، يوم ما تنافي الدين. دخل ألفت نظرك ترى النظرية أولا الآن وخروها من التدريس في المدارس، خل ألفت نظرك ترى كانت تدرس في أمريكا والآن وخروها، يعني جعلوها مجرد افتراض، كانت تأخذ نظرية علمية تحولت إلى فرض علمي مو نظرية، يعني كانت نظرية صارت فرض، يعني هذا شيء مهم جدا. هاي وحدة. ثانيا أن هذه النظرية اللي تقول أن الخلية اللي بيها حياة طلعت من الطين من البحر وتطورت، أول سؤال سئلة نقول إحنا عندنا قاعدة، القاعدة خلي أوضح لك عندنا قسمين من القواعد، عندنا قواعد عقلية وعندنا قواعد علمية. القواعد العقلية مو قابلة للتغير أبدا. شلون يعني؟ يعني مثل أنت الآن، أنت يوم موجود هنا يوم موجود، وحدة من الاثنين ما يصير شيء ثالث في وقت واحد، يعني أنت فعلا الآن في وقت واحد إما موجود وإما لا موجود، ما يمكن يصير إما موجود ولا موجود، ما يمكن هم موجود هم موجود ما يصير، ما يمكن. قاعدة عقلية، القاعدة العقلية ما تتخلل أبدا. وأكو عندنا قاعدة علمية، القاعدة العلمية مثل ايش؟ مثلا نقول احنا ان الضياء موجات، زين ممكن هاي تتخلى في القاعدة ان الضياء مو موجات ذرات، زين ممكن يكون ذرات ممكن يكون موجات، يعني جائز القاعدة العلمية تتغير تتخلى، لكن القاعدة العقلية لا ابدا لا تتخلى، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زين شروطهن هاي قاعدة علمية والقاعدة العلمية ما تتخلى. فنجي عدنا من القواعد العلمية أن فاقد الشيء لا يهبه لغيره. شلون يعني؟ يعني لما تيجي للظلمة تطلب من الظلمة نور، تقول له للظلام انطيني نور، الظلام يقول لك انا ما اقدر اعطيك نور، لان يعني النور مو طبيعتي، انا ظلام، الظلام ما يعطي نور، اللي يعطي النور النور. الظلام ما ممكن تيجي مثلا للنار تقولها للنار تعالي انت انطيني منك ماي، تقول لك انا طبيعتي نار ما اقدر اعطيك ماء. فاقد الشيء اكو لازم شنخية بين العلة والمعلول، نبه لي زين، العلة والمعلول لازم بينات شنخية، يعني نو اكو اكو وحدة بالشنخية بالجن. هنا نيجي الى الطين، نلقى الطين بي حياة، الطين ما بي حياة، الماء بي حياة، الماء ما بي حياة. زين هاي الخلية منين اجت فيها الحياة؟ هاي الخلية اللي نقول انها بها حياة. تمام، احنا جاي نشوف لما نهد الماء على القاع الحبة تتبرعم ويصير بها حياة نامية، ويطلع من عندها برعم بريعم صغير، ويتطور يتطور الى ان يكون نبتة. صحيح، لكن هذا مو اجى من الماء ومن التربة، لا، لان الماء والتربة يسموهن معد، الفلاسفة يسموهن يعني واسطة بالفيض، او يسموهن معد يعني شروط. ها، وإلا الحياة مو من عندهن. ولذلك القرآن الكريم يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت تمام حرثت القاع وطيت ماي، لكن مو أنت طيت حياة من الزرع، اللي يطى حياة من الزرع الله عز وجل. بل كذلك الآن نجي للماي وللطين، تقول هذا الماي والطين بقابلية يطي حياة؟ هاي الحياة اجت من الماي والطين؟ لو لا، اجت من مصدر آخر. إذا قال إجت من مصدر آخر من خالق، خلاص حلت المشكلة. خلي أنا ما عندي مانع، أول الأمر كان الإنسان من ماء وطين، وبعدين اتطور اتطور خلية، وتطورت اتطورت إلى أن وصلت إلى الشكل. هاي ما تنافي الدين أبدا. ليش ما تنافي الدين؟ إحنا فعلا جاي نمر بهالأدوار. وين؟ في بطن الأم، في بطن الأم السايمر علينا، جاي نمر إحنا بهالأدوار في بطن الأم، عينا خلية بسيطة وتتطور. زين، إذا النظرية هذه اللي تقول أن الإنسان أول تكونه فتخلية صارت على حافة البحر، وهالخلية تطورت أخذت أشكال متنوعة 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 إلى أن وصلت إلى حلقة مفقودة قريبة من الإنسان، وبعد ذلك صارت إنسان. زين، هذه الخلية إذا تقول إجتها الحياة من الله ما فيها إشكال أبدا، ما تصبح النظرية تصطدم بالدين أبدا. مش وقت تصطدم النظرية بالدين؟ إذا قلت إجتها الحياة صدفة، صدفة ماكو شيء اسمه صدفة، ماكو بالدنيا فرد شيء اسمه صدفة، ماكو، كل شيء خاضع لمعادلة، لقانون علمي. الكون بمعادلات علمية، والمعادلات العلمية كلها من ورائها رب، من ورائها مهندس، وهو الله عز وجل. نبه لي، الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط، خالق كل شيء. إذا عرفنا أن الله خالق كل شيء وهو حكيم، ما يمكن أن نرى بالكون شيئا غير خاضع لحكمة. إذن نظرية داروين، ترى أنا أكثر من مرة ذكرت لك، ترى داروين الرجل مو ملحد، أبدا مو ملحد، بالعكس مؤمن بوجود إله. زين، بس شلون؟ ما مو محل برهنة. ما الغرض أن هذه النظرية الأولى، بعضهم يقول أن معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا يعني إشارة إلى النظريات اللي سبقت وجود الإنسان بهذا الشكل. هاي وحدة، هذا رأيي. وانت قد تستغرب، شوف عبقرية مفسر المسلمين، نظرية دارون ترى قريبة، بينما ترجع إلى المفسرين اللي عاشوا بالقرن الثاني وبالقرن الثالث تلقى عندهم هالنظريات هذه. يعني أن علماء المسلمين سبقوا العلم الحديث جدا بهالفرض ونظائر هذا الفرض من الفروض العلمية كما يسموها. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا مو بالمراحل اللي سبقت وجود الإنسان، لا، بالمراحل اللي يتكون بها الإنسان في بطن الأم في الجنين. الله عز وجل خلق الجنين أطوار، يعني كان ممكن يخلق دفعة واحدة، لكن اجي لأول الأمر سوا فرد حويمن صغير في ظهر الأم، فرد بويضة في بطن الأم، وخلى التلاقح يتم ما بين هذين، ويبدأ الجنين يأخذ خواص أمه ويأخذ خواص أبوه الوراثية، ويتبرعم يتطور، نعم يتحول من شكل إلى شكل. يعني أنت لو يتاح لك أن تشوف المسيرة اللي يقطعها الجنين خلال 9 أشهر شلون مسيرة غاية بالتصوريها، العلماء كلهم صوريها في مراحلها، شلون يبدأ مرحلة من بعد مرحلة، مرة يصير بشكل الدودة ومرة يصير بشكل الغنم ومرة يصير بشكل الحية ومرة يصير أشكال أشكال متنوعة، ويتطور يتطور يتطور إلى أن يصير يكمل الجنين هذا، يأخذ كماله، يأخذ قابليته، يأخذ تطور الكامل، وين في مدى 6 أشهر. يعني 6 أشهر إذا وصل إلى 6 أشهر خلاص صار إنسان سوي كامل، يمكن أن يولد ويعيش ولا شيء آخر، لكنه هو يأخذ هالمراحل في بطن أمه: نطفة، مضغة، علقة، عظام، لحم، خلق آخر، إلى أن يولد. طبعا القرآن الكريم لما عد هذن المراحل، يعني مو كل المراحل، لا إنما أبرز المراحل، وإلا أكو مراحل غير ذني يمر بهن الجنين، مراحل غير هذني نعم كثيرة مر عليها مراحل في إحساسه، في تكونه، في وضع الإبداع به. وانت شوية أنا أقول لك إلى مر عليك الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أنت تعال شوف ادرس شوية هذا النخاع، هذا اللي يسموه مخ، تعال شوف منطقة منا لهنا شغلها للتذكر، هاي تختزن المعلومات حتى تتذكرها، منطقة منا لهنا للإحساس، منطقة منا لهنا لنقل الأحاسيس، منطقة منا لهنا للسمع، منطقة منا لهنا للبصر، هي مادة واحدة، مادة واحدة نقاع، مادة بشكل واحد أبدا، خلايا متماثلة، لكن كل قسم منها إلى خواص رائعة. تعال شوف الإبداع، أقول دول الناس اللي الله ضرب على أسماعهم وأبصارهم، يقول لك تعال أكو طبيعة ميتة جامدة تخلقها الإبداع، أكو طبيعة تخلق لك مخفحة خلايا متماثلة، كل منطقة صغيرة إلها فعاليات تختلف عن فعاليات المنطقة الأخرى. بعدين يا أخي تعال شوف إلى هاي منطقة التذكر، المنطقة البسيطة اللي تأخذ لها مساحة سنتيمترات من المخ، تعال شوف هاي المنطقة أكبر من الكون. إيش كبر الكون الآن؟ الكون محدود، بعضهم يقول 150 مليون سنة، وبعضهم يقول محدود إلى حد معين يعني مثل النظرية النسبية وغيرها، وبعضهم يقول غير محدود مهما تتصور، لكن صدقني أن هذا مخك أكبر من الكون. هذا المخ اللي عند الإنسان يتسع لما لا يتسع له الكون، وهو هكبر بضعة سنتيمترات. نبه لي زين، شوف هالإبداع، إبداع الخالق، عظمة الله عز وجل فيما خلق وفيما أودع عند الإنسان من مظاهر العظمة. فهالمراحل اللي يقطعها الإنسان في بطن أمه الله عز وجل يعبر عنها أطوار. ليش؟ وقد خلقكم أطوارا. ليش هالأدوار هاي تمر في بطن الأم؟ ليش هالإبداع؟ طبعا لأسباب. اولا احنا شلون نعبد الله اذا ما نعرفه؟ انت شوف لك الان اي مهندس او اي بارع او اي واحد قدير يقدر يسوي شيء دون ما يلمسه؟ تعال الى اي مهندس يقدر يخترع لك شيء اذا ما يلمسه بيده او يلمسه بواسطه، يو يلمسه بجهاز او يلمسه بيده؟ بدون ايده ما يمكن يشتغل، بدون واسطه ما يمكن يشتغل، شيء لازم يمسكه بيده. لكن تعال شوف ابداع الباري، يخلق الشيء دون أن يمسه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يلمسه ولا يلمس ما يلمسه، يأمر فيكون. هذا الإبداع اللي يقف عند كل إبداع، هذه العظمة التي تقف عندها كل عظمة. الإنسان إذا عرف هذا زين يعرف عظمة الله، أي واحدة. ثانيا أن إحنا لما نشوف الإنسان يمر بأدوار، الأدوار في بعضها يوجد نمو بدون إحساس، وفي بعضها يوجد إحساس بدون تعقل، وفي بعضها يوجد إحساس ونمو وتعقل، شو نستفيد منها؟ نستفيد منها قدرة الخالق على البعث والنشور. يعني أنا اليوم لما أشوف أكو في بطن الأم فرد كائن يتطور لكن ينمو نمو نباتي ما عنده إحساس، بعدين يصير عنده إحساس، بعدين يصير عنده تعقل، أجي ما يصبح علي صعب أن أتصور أني داخل إذا